بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم باذن الله جل وعلا ننهي حديثنا عن قصة نوح عليه السلام. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في قصة نوح عليه السلام، عندما توقفنا عند وصيته قبل موته لأبنائه وللأمة جميعا بعد ذلك، بل ولكل من آمن بالله عز وجل ربا ووحده إلها وآمن بأنبيائه ورسله. عليكم السلام. فهذا هو نوح عليه السلام. وقبل أن ننهي قصته في الحديث عن وصيته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نود أولا أن نلخص تلك القصة المباركة التي عشنا معها أكثر من شهرين متتابعين، فنترد بعض الفوائد والدروس والعبر التي كنا نسير مع هذه الفوائد ونستخلصها من خلال دراسة تلك القصة، عندما كنا نمر بكل حدث من أحداث حياته عليه السلام، فنسرد تلك الفوائد والدروس والعبر متسلسلة مترتبة تباعا في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا. ففي قصة نوح، هذه القصة تبين أنها قصة الصبر، قصة الصبر. هذه أول فائدة نستخلصها من هذه القصة، وهي الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر أنواع: صبر على، وصبر في، وصبر مع. فصبر على أي صبر على الطاعات، وصبر في أي صبر في الفتن، وصبر عن، صبر عن الملذات والمحرمات. فقصة نوح عليه السلام هي قصة الصبر، هي قصة الداعي إلى الله. فكل داعية إلى الله عز وجل لا يستغني عن دراسة قصة نوح عليه السلام. والأصل في المسلم أنه يكون داعية، كل مسلم الأصل فيه أن يكون داعية إلى الله عز وجل. مش معنى الكلام أن كل مسلم من عامة المسلمين أن لابد يكون أنه هو دارس أصول الفقه، دارس علوم القرآن، دارس كل شيء في الأحكام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: بلغوا عني ولو آية. وده أمر، والأمر يكون للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب للاستحباب، ولم تأتي قرينة. فالأصل من أمر من النبي صلى الله عليه وسلم هنا للمسلمين ده أمر واجب التنفيذ، بلغوا عني كلكم. وما فرقش هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين مسلم وآخر، وإنما قال بلغوا عني ولو آية. وكما يقول العلماء، بلغوا في هذا الحديث ثلاث كلمات: بلغوا عني ولو آية. بلغوا ده تكليف، عني تشريف، شرف ليك انك تبلغ عنك، ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية. فالأصل ان كل المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بس ازاي؟ على علم وعلى بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقصة نوح عليه السلام هي قصة الداعي إلى الله عز وجل. وأيضا لقينا في قصة نوح عليه السلام أنه لم يظهر الشرك إلا في قوم نوح. أول ما بدأ الشرك يظهر في الأرض، أول ظهور للشرك كان في قوم نوح عليه السلام. ظهر نتيجة إيه الشرك دوت؟ نتيجة إن كان فيه وكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن بين آدم عليه السلام وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. والعلماء اختلفوا في كلمة القرون هنا، هل المقصود بالقرن هو 100 سنة من الزمان، ولا المقصود بالقرن هو الجيل ثم يأتي بعده الجيل؟ فهم إن كانوا 100 سنة، القرن المقصود به 100 سنة، يبقى 10 قرون يبقى دي 1000 سنة ما بين نوح وما بين آدم عليه السلام، كل الناس كانوا عايشين في الوقت ده على التوحيد 1000 سنة. ده لو كان القرن كما يقول بعض العلماء وفريق من العلماء أنه القرن والمقصود به 100 عام من الزمان. أما على قول الآخرين، الفريق الآخر من العلماء الذين قالوا أن المقصود بالقرن هم الجيل، والجيل يعيش أكثر، يبقى معنى كده أن يبقى فيه أجيال كثيرة جدا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير القرون قرني. فالنبي بيبين أن القرن هنا في الحديث يعني خير الأجيال جيلي. يبقى إما المقصود بالقرن هو 100 سنة، وإما المقصود بالقرن هو الجيل. فأيا كان على قول هؤلاء أو قول أولئك من العلماء، فإذا المقصود أن عاش الناس على توحيد رب الناس مدة كبيرة من الزمان. فبدأ الشرك يظهر في قوم نوح، إيه السبب؟ بدأ الشرك بصورة، بدأ الشرك بإيه؟ بصورة. عشان كده الإسلام حرم التصوير، حرم التصوير، ولم يفرق الشرع بين الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل. فالأصل في التصوير كله حرام إلا ما اضطررت أنت إليه، زي صورة البطاقة وجواز السفر وقسمة الجواز وشهادة الاستمارة بتاعت الطالب مثلا في الثانوية العامة أو في الإعدادية، زي مثلا بعض الصور اللي تبقى على النقود زي الدولار وغيرها، دي أنت مضطر مش بمزاجك أنك أنت تمتنع عنها، لأنها أصبحت ضرورة من ضروريات الإيه؟ الحياة. فدي أنت مش حرام عليك، لكن اللي حرام عليك أنك تتصور صورة للذكرى وتبرو الصورة وتعلق صورة، هو ده اللي حرام. وعرضنا على ذلك أثناء دراسة القصة أحاديث كثيرة، منها أحاديث قدسية ومنها أحاديث نبوية. فالشرك بدأ في قوم نوح عليه السلام، بدأ بإيه؟ بصورة. بعدين الموضوع ما توقفش عند الصورة، ده الموضوع تطور بعد كده لما هلك هذا الجيل. فالشيطان قال للناس والجيل دوت، قال لهم اعملوا للناس الصالحين العلماء الشيوخ الكويسين، اعملوا لهم صور عشان تاخدوها قدوة ليكم. فكل ما تشوفوا صورة واحد تقولوا ايه؟ والله الله يرحمه ده كان راجل صالح، احنا المفروض ناخده قدوة لينا ونقلده. فهلك الجيل دوت، خلفوا جيل جديد، الجيل الجديد ما يعرفش القصة. فراح الشيطان يقول لهم ايه؟ اعملوا لهم تماثيل بدل ما هي صور. فالامر اتطور، جيل الجيل اللي بعده قال لهم اهاليكوا زمان كانوا بيعبدوا هذه التماثيل فاعبدوها، فوقعوا فيها. ولذلك كان الاسلام قد حرم التماثيل بكل اشكالها وكل انواعها، فلا يصح ولا يحق ولا يجوز شرعا اقامة التماثيل في المدينة العامة او غيرها. فكان الشرك اول ما ظهر، ظهر في قوم نوح عليه السلام. وبدأوا بقى اللي يبني ضريح على القبر، واللي يتبرك بالميت، واللي ياخدوا واسطة بينه وبين الله، وده وقع فيه كتير من المسلمين دلوقتي. ايضا من الفوائد اللي درسناها في القصة الاعتقاد الفاسد في الاصنام بانها تنفع وانها تضر. وكذلك في عصرنا من يعتقد في الاموات انها ايضا تنفع وتضر، فتجد الرجل يذهب الى الحسين رضي الله عنه او السيدة رضي الله عنها او آل البيت او شيخ رجل صالح مات فبنوا على قبره القباب، فتجده يتوسل اليه، وتسمع الست تقول شلاه يا حسين، شلاه يا حسين، شلاه يا حسين، يعني كانها بتشحب بتقول شيء لله يا حسين، يعني انت اديني شيء لله، اعطف عليا لله. واللي تقول له يا حسين ندر عليا او يا سيدة ندر عليا لو خلفت لديلك كذا او لدبحلك كذا، ادبحلك كذا واديكي كذا، طب ده نذر لغير الله وده دعاء غير الله، وصرفت عبادة من عبادات التي تصرف لله لغير الله فاشركت بالله. وهذا ما قاله الله عز وجل في القرآن قل إن صلاتي ونسكي، يعني الذبح، ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. بص جت الآية بعدها قالت إيه بقى؟ لا شريك له. ليه؟ لأن لو صرف حاجة من دين غير الله يبقى أنت أشركت. لا شريك له، وبذلك أمرت، ده أمر. فهذا يكون من الشرك، فلا يصرف الركوع ولا السجود لغير الله، زي اللي بينحني الجمهور أو ينحني الرئيس أو بيركع له، بل من الناس من يسجد لمحبوبه فقد أشرك بالله عز وجل. والشرك أنواع كتيرة جدا، والشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل، وكتير من الناس مش حاسة. يعني الشاب اللي بيجي يتروشن ويتزين ويبقى شاب على الموضة ويلبس حظاظة، ما ده شرك بالله، لأنه بيعتقد إن دي بتجيب له الحظ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ويقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فازاي دي تجيب لك الحظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فقد أشرك، وقال من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وديعة فلا أودع الله له. فتبص تلاقي اللي لابس لك خرزة زرقاء، واللي لابس لك حظاظة، واللي لابس لك كل ده شرك. ده من مظاهر الشرك. ومن مظاهر الشرك ان تلاقي واحد بيعمل عبادة لله بس بيدخل فيها غير الله، زي يكون واحد جاي يصلي والصلاة الأصل فيها انها لله، فتلاقيه بيصلي ويحسن في الصلاة علشان خاطر صاحبه شايفه أو جاره شايفه أو زميله شايفه، أو جاي يصلي في المسجد علشان خاطر هيخطب بنت الراجل اللي هو في المسجد فعشان يشوفه كل صلاة، وده مش بيصلي لمين؟ لله. أو اللي بيصلي عشان زوجته ما تكلموش، تقول له إزاي الرجالة تنزل تصلي وأنت ما تصليش؟ أو اللي بيصوم عشان يقول لك إزاي أنا كبير كده وما بصومش؟ كل ده صرف عبادة لغير الله. فأشرك بالله لأنه رياء عملها لأجل أن يرائي بها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. بل إن رجلا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الرجل يجاهد في سبيل الله، يعني الرجل رايح يعمل إيه؟ يتقتل، يجاهد في سبيل الله، يبتغي الأجر والذكر، عايز ياخد اجر ان هو مات شهيد في سبيل الله، وعايز ان بعد ما يموت الناس تقول عليه ايه؟ شهيد. يبتغي الاجر والذكر، فما له قال لا شيء له. ليه؟ اصله دخل مع ربنا حد تاني، وربنا انا بيقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركة، او هو للذي اشرك وانا منه بريء، لان سبحانه وتعالى من اسمائه العزيز، او من صفاته او من افعاله انه يعز، فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يقبل معه احد. برضو من انواع الشرك، انواع الشرك كتيرة جدا جدا، يعني شرك وكفر كمان. فتبص تلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، وفي رواية فقد اشرك، وفي رواية فقد اشرك وكفر، والثلاثة صحاح. تبص تلاقي واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد. وكتير من الناس الرجال تلاقيه يمسك الجورنال الصبح يقرا ابراج الحظ ويعتقد فيها، وبياخد حظه وحياته وكل حركاته وسكناته، هيروح شغله النهارده ولا مش هيروح، هيتاجر ولا مش هيتاجر، بايه؟ بشيء قرف ابراج الحظ. وتلاقي بعض الناس اللي يقرا بقى الكوتشينه، واللي يقرا الكف، واللي يضرب، واللي يوشوش الودع، واللي وغيرها وغيرها وغيرها، كل ده من مظاهر الشرك وغيرها كتير. لا بس ده منها كمان اخطر، اللي تلاقيه بيروح مثلا حول قبر احد الصالحين ويطوف حواليه زي الكعبه. ومنهم اللي يالف احاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي منها بريء وما قالهاش، يقول لك اذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور. انا القبور بقى يعني قبور الاولياء يعني. ايضا تبين لنا حرمة التصوير، والنصوص تدل على انه لا فارق بين ما كان له ظل وما ليس له ظل. ولذلك الشاعر يقول بيتعجب من مسألة القبور والأضرحة اللي بينفق عندها ملايين من الجنيهات، وكتير من المسلمين الفقراء الأحياء مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا ولا يلبسوا لبس يداروا بيه عوراتهم، ولا حتى لاقيين سكن يسكنوا فيه، والأموات ساكنين في سكن فاخر. فيقول لك أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات، ويقال هذا القطب باب المصطفى. يقول لك ده الشيخ ده هو ده القطب ده اللي هيوصلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الشيخ ده الولي هو اللي هيوصلك لربنا. ليه يا ابني يا حبيبي؟ ده ربنا في القرآن شال النبي العدنان عنه وعن الأنام، عنه وعن عباده، فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني قال قل إني قريب، ما قالش قل خالص، طلعه من الموضوع، قال فإني قريب، يعني أنا مني لعبادي على طول مباشرة، مفيش واسطة، فإني قريب أجيب دعوة الدعوة بس في شرط إذا دعاني. فبيقول لك أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى به الحاجات، وأنا أعذب في الحياة وليس لي أم ظفر ما به أقتات، مش لا حاجة بس أقتات بيها وأنا حي، والأموات عمالين ياخدوا أموات، ولو بصيت في الحقيقة تلاقي إن الأموات دي مش بيستفادوا حاجة، ده القائمين على صناديق النذور هم اللي بياخدوا ويقسموها على نفسهم. وانا بتعجب من الناس اللي هم بيروحوا للاموات ويقول له اعمل لي واعمل لي واديني وعايز اخلف وعايز انجح ونجح لابني وشفي لابني واعمل لي، وبيدي له فلوس في الصندوق. لو سالته قلت له الصندوق ده عليه قفل ولا لا؟ يقول لك اه ده عليه قفل كبير قد كده. قلت له طب وانت حاطين القفل ليه؟ يقول لك عشان الصندوق ما يتسرقش. الله، يعني الراجل دوت مش عارف يحمي الصندوق بتاعه، هيعرف يديلك شفا ويديلك ابن ويديك نجاح؟ ده دليل على ان العقول ايه؟ ممسوح. ايضا استخدم نوح عليه السلام في دعوته اسلوب الترغيب، قاعد يرغب القوم للجنة وللنعيم لو اتبعوا رسالته، واتبع معهم ايضا اسلوب الترهيب، لو ما اتبعتوش الرسالة في نار، في عذاب، في عقاب، في غضب، في انتقام، وهكذا. فالاصل ان الانسان اللي بيدعو مش كل الناس تدعوها الترغيب ومش كل الناس تدعوها الترهيب، لان في واحد انت لما تكلمه عن الجنة هو بيحب الجنة فيشتغل ويظبط نفسه في العبادة عشان يوصل للحاجة اللي هو بيحبها اللي هي الجنة، وفي واحد لما تكلمه عن الجنة يقول لك الحمد لله ما انا عارف ان ربنا رحيم، ومن كتر ما هو ربنا رحيم بيعصى ربنا، يقول لك ما ربنا هيغفر لي، ما عمدة الشيطان، عمدة الشيطان اللي جم فترة من الفترات. عارف لما سئل انت ليه بتعبد الشيطان عارف قالوا ايه؟ قالوا لربنا رحمن رحيم فلو عصيناه يرحمنا، انما الشيطان ما بيرحمش حد. يعني شوف انت وصلت لهم ازاي؟ فدي ناس ما ينفعش تكلمها على الجنة ولا تكلمها على رحمة ربنا، دي لازم ناس تكلمها على ايه؟ على الترهيب بقى. فيبقى انت لما تكون بتكلم حد وتدعوه الى الله فكر كويس، ده ينفعه ترهيب ولا ترغيب؟ وفي بعض الناس بتدفعوا الاثنين، فترهبوا شوية وترغبوا شوية. ولذلك كل آيات القرآن الكريم لما تيجي تقرأ انت اي سورة من السور تلاقي آيات ترهيب بعدها آيات ترغيب مباشرة. ليه؟ عشان لما جاش كده هيجي كده. فاستعمل نوح عليه السلام اسلوب الترغيب والترهيب، وايضا لم يتوقف عن دعوة قومه في الليل او في النهار، ودي فايدة مهمة. ان الداعية الى الله عز وجل لا يتقاعس، يدي درس بالليل ويدي درس بالنهار ويدي خطبة ويألف كتاب ويعمل شريط ويعمل اسطوانة. المهم ان هو لا يتقاعس عن توصيل دين الله عز وجل لعباد الله وخلق الله. والمسلم يجب عليه انه يوصل ايضا دين الله عز وجل لجاره وصاحبه وزوجته وابنه وبنته واخوه واخته وعمه وخاله وجده وجدته وعمته وخالته. بص، كل انت عليك ان تتحمل هذا الدين وان توصله الى غيرك الى يوم ان تلقى رب العالمين. حتى ان سئلت يوم القيامة دين الاسلام اللي انا اديتهولك من غير انت ما تعرفه ولا تطلبه، النعمة العظيمة اللي محدش كتير من الناس طايلها، انت خدمته في ايه؟ ده الاسلام ده انقذك من ان انت حتى لو دخلت النار بالذنوب والمعاصي هيجيلك يوم تخرج منها لانك مت على الاسلام. انت بقى عملت ايه للاسلام؟ بل ان الاسلام قد يأتي يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني وهذا خذلني، تعمل ايه ساعتها؟ لما جارك يجي يوم القيامة يقول له يا رب خد لي حقي منه لانه شافني ما بصليش وما كلمنيش على الصلاة، فين حق الجيرة؟ فين حق الاخوة في الاسلام؟ والجار انواع ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. اما الجار الذي له حق فهو الجار غير المسلم له حق الجوار، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام حق اخوة الاسلام. والجار اللي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم صاحب صلة الرحم، له حق صلة الرحم والقرارة وله حق الجوار وله حق الاسلام. فكل واحد يسألك يوم القيامة حقي فين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظل ابليس يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، لدرجة انه لما اجي كمان اقسم الوراث الميراث هيقول لي اديله نصيب. شوف من حق الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حقوق الجار في كتير قوي من الاحاديث. فاحذر ان انت يجي جارك يخصمك يوم القيامة، واحذر ان اللي يجي يخصمك يوم القيامة ويتسبب في دخولك النار هو ابوك وامك او زوجتك اللي انت تعبان عشان، او ابنك اللي بتضحي بنفسك عشان، فيجي يوم القيامة يقول له يا رب كان بيصحينا ذاكر ويصحيني بدري عشان المدرسة ويخليني احفظ الكتب والجبر والحساب والمثلثات والهندسة والرياضة والعلوم والعرب والانجليزي وما كانش بيحفظني دينك ولا كان بيعلمني الصلاة ولا كان بيوديني الجامع، يا رب خد لي حقي منه، فابنك اللي انت تعبان عشانه يوديك جهنم. فما بالك بقى بالاسلام نفسه لما يجي ويقول يا رب ده ما عملش حاجة عشان ينصرني، تعمل ايه ساعتها؟ عشان كده سيدنا نوح كان حامل هم الدعوة بالليل وبالنهار بالسر وبالإظهار، يقعد في المجالس الفراغة مع كل واحد لوحده ويقعد في المجالس عامة وفي النوادي، ولو كان يطول يطلع على قنوات فضائية هيعمل كل اللي عايز، ولو يقعد يلف في كل المتاجر. يعني سيدنا نوح عايز يعمل ايه؟ مش عايز يسيب لحظة الا ويدعو فيها ايه؟ لله عز وجل. ده لدرجة انه كان بيجي يدعو الناس بالكلام فيحطوا اصابعهم في اذانهم فيضطر مش لاقي فرصة يكلمهم يعمل ايه؟ مش سامعينه، فيشاور لهم فيستغشوا ثيابهم يحطوا هدومهم على عينيهم عشان ما يشوفوش. يعني شوف عمال بيفكر في كام اسلوب. هو ده سيدنا نوح، تتعلم منه انك تركب ميكروباص تحط شريط في الميكروباص عشان تسمع السواق وتسمع الركاب، انك انت مثلا لما تلاقي فرصة في العمل بتاعك ان لما يكون في امر غلط ولا حاجة تجيب سيرة ربنا بقى وتفتح الموضوع. ليه؟ دور على اي فرصة تقرب الناس فيها من ايه؟ من الله عز وجل. فنوح عليه السلام كان يدعو بالليل والنهار في السر والإجهار، كان يدعو كل واحد على حدة، كان يدعوهم فرادى وفي جماعات، كان يدعوهم في أنديتهم، واستعمل معهم الكلام واستعمل معهم الإشارة، بل وكان يدعو لهم. قال رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وكان لا يريد منهم مالا، هو همه كله كان بيدعو ليه؟ عايز منهم حاجة؟ كان همه ان هم يخشوا الجنة، همه ان ربنا يرحمهم، لان هي دي الرسالة اللي بيحملها كل داعية الى الله وكل عالم وقبلهم كل نبي، لان هم عارفين يعني ايه نار بجد. ما كتير من الناس لو جيت تكلموا على النار يقول لك انا عارف النار. عارف النار ازاي؟ ما انت عارف النار بس ما بتعملش وخاف منها. عارف الجنة وما بتعملش عشان تخشها. انت عارف معرفة نظرية مش معرفة عملية. لا، مش عارف النار على حقيقتها، مش عارف الجنة على حقيقتها. فعشان كده هم لما عارف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بس المشكلة ان احنا ما نعلمش اللي النبي يعرفه فعلا. كان لا يريد منهم مالا عليه السلام، وبعد كده دعا عليهم. الله، ايه يا عم الشيخ؟ طب الشيخ بتقول كان بيدعو لهم. ايوه كان بيدعو لهم، لانه كان يظن ان ممكن يجي منهم فايدة وخير. لكن في اخر المطاف ربنا سبحانه وتعالى قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. خلاص يا نوح، مفيش فرصة تاني. خلاص الناس ايه اللي مش اللي قام معاك دول، خلاص مفيش حد هيؤمن تاني. طب هيدعي لهم بقى ازاي؟ يبقى الدعاء في محله بقى، يعني هيدعو لمين بقى؟ ما ربنا قال له مفيش حد هيهتدي اصلا بعد كده، يبقى الدعاء له لازمه؟ ده تضيع وقت. فيبقى الحل ايه بقى؟ مش هيؤمن الا اللي امن. يعني معنى كده ان اللي جايين كفار، ولا يلدوا الا فاجر كفاره، يعني هيملوا الارض كفر وفسق وفجور ومجون وعصيان. لا، يبقى يموت احسن. لا يا رب خدهم، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار، لا هم ولا الديار بتاعتهم. والدعاء عليهم ده رحمة. رحمة ازاي؟ ما هو لو فضلوا هيكفروا المؤمنين، ولا يلدوا الا فاجرا كفارة، ويكفروا العالمين. فلا، رحمة باللي جايين ورحمة بالمؤمنين الموجودين، ان دول يزالوا من على الارض عشان ما يكفروش اللي موجود، ولا يلدوا الا فاجرا كفارة. فالدعاء هنا يعتبر رحمة برضه. ايضا تعلمنا من قصة نوح ان المشركون يستهزئون بالموحدين، وهذا دأب المشركين والعصاة والمجرمين في كل زمان ومكان وعصر واوان. ان هم كل ما يشوفوا شيخ ماشي يأثر السوق بتاعه على السنة يقول له ايه يا عم الشيخ ده، انت ما لقيتش متر قماش تكمل بيه الجلابية بتاعتك ولا ايه؟ ولو لقوه ملتحي يقول له دقنك دي يا عم الشيخ ولا مقشة؟ ولو لقى واحدة ماشية منتقبة يقول لك دي خيمة ماشية، دي عفريتة، دي معرفش ايه، فاهم؟ او لو لقى راح تصلي وانت تقول له تعالى صلي يقول لك يا عم ادعينا دعوتين، باخدنا على جناحك يا عم الشيخ. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هو ده، هي نفس الاسطوانة المشروخة بتاعت كل زمان وكل مكان، دي دايما واخدينها العصاة والمجرمون. فالمشركون يستهزئون بالموحدين، فانت ما تزعلش، استهزأوا بنوح، واستهزأوا بكل الانبياء والمرسلين، واستهزأوا باتباع الانبياء والمرسلين. فما تجيش انت تزعل ولا تحبط وتقول يا عم ايه ده، ده انا تعبت، انا مش قادر امشي في الدين. ليه يا ابني يا حبيبي؟ تقول لك كل ما امشي في حته يستهزئوا بيا. يا ابني يعني النبي احسن منك ولا انت اللي احسن منه؟ النبي احسن، مفيش نبي الا هو احسن منك. طيب استهزي بيه ولا ما استهزيش؟ استهزي. طب جاله احباط؟ لا، كمل في دعوته. يعني انت احسن عند ربنا من النبي؟ لا. طب لما انت مش احسن من النبي، ربنا ما يحميش النبي في الحته دي ويحميك انت هنا؟ لا، ما انت ليك فيهم قدوه وليك فيهم اسوه. فالمشركون يستهزئون بالموحدين والملتزمين والمنتقبات الى غير ذلك. ايضا تعلمنا من قصه نوح انهم استعملوا مع نوح السخرية. فلما لقوا ان السخرية ما جابتش معاه نتيجة ولا بعدته عن الدين استعملوا معاه الضرب، وبدأوا يضربوا في سيدنا نوح ويعذبوا في سيدنا نوح ويعتقلوا المسلمين اللي مع سيدنا نوح. كل ده عشان ايه؟ عشان يبعدوهم عن الدين. وكانوا يوصون ابنائهم بذلك، كان كل واحد يوصي ابنائه يقول له يا ابني شايف الراجل العجوز اللي هناك ده؟ يقول له اه. يقول له الراجل ده مجنون، خلي بالك الراجل ده كان من ايام ابائنا واجدادنا وهو مازال مجنون وكل سنه بيزداد جنونه اكتر. يقعد يا ابني يقول لنا ان احنا بنعبد اصنام، وبعدين بيدعونا لعباده اله ما احناش شايفينه ولا دريانين بيه ولا عارفينه، وبعدين بيقعد يقول لنا ان احنا لو متنا هنبعث من جديد واحنا ما شفناش حد من اجدادنا مات ولا جه من تاني، ويقول لنا ان في جنه وفي نار وفي والحاجات دي ما شفناهاش يا ابني. فيقول له ده مجنون، ومراته ايه بتقول عليه انه مجنون، يبقى نصدقه ولا نصدق مراته بقى اللي هي معاه؟ ده هي كل يوم تيجي تقول لنا ده انا مراته وعارفاه ومعاشراه وعجناه وخبزاه وهو مجنون وكبر في السن وخرب. فراحوا مصدقينها. فاللي حصل ايه؟ فكل ما يلدوا جيل كل واحد بيوصي الجيل اللي ايه؟ اللي بعده ان اوعى تتبع نوح. دي كارثه، لانه بيقع فيها كتير من المسلمين دلوقتي. ان تلاقي بعض الناس وهو بيموت يوصي ولاده يا ابني مالكش دعوه بعمك عشان هو كان متخاصم معاه، او الام تقول له يا ابني مالكش دعوه بخالتك، انا لو مت وانت رحت زرتها ولا هي حضرت جنازتي هبقى قلب ورب غضبان عليه. الكلام ده مش صح. وهكذا، واللي يقول لابنه انا لو شفتك رحت لخالك ولا عمك انا هحرمك من مراس او هعمل فيك او هعمل فيك. ليه؟ عشان هم زعلانين مع بعض. فاحنا قاطعين صله الرحم، انت كمان برضه تقطع صله الرحم عشان انا ابوك تسمع كلامي. وكل ده خطا، وده برضه اللي عمله مين؟ عمله قوم نوح. كان كل شويه يوصوا الاجيال القادمه. فكانوا يوصون ابنائهم بايذاء نوح عليه السلام. ايضا للاسف انضم للكفار امراه نوح. امراه نوح انضمت للكفار فاشتركت معهم في ايذاء نوح عليه السلام. واحنا هنا بناخد درس برضه ونقول اوعي يا امراه يا مسلمه ان انت تبقي متشبهه بامراه نوح او بامراه لوط. ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط، مالهم يا رب؟ كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. مش عشان خاطر ازواجهم كانوا انبياء ومرسلين ان ده هيغني عنهم حاجه ولا يفيدهم، لا، كل واحد بعمله زي ما احنا بنقول بالمثل البلدي، كل واحد يوم القيامه هيتعلق من عرقوبه، كل واحد مسؤول عن نفسه، لا تزر وازره وزر اخرى. فبنقول للمراه المسلمه اوعي تبقي حائط صد منيع بين زوجك وبين طاعه ربك. اوعي لما جوزك يعمل اي عمل صالح تقفي قدامه او تمنعيه. اوعي لما زوجك يجي يروح المسجد تقولي له انت كل شويه تروح المسجد، كل شويه تروح الجامع، احنا خدنا ايه من الجامع؟ خليك قاعد هنا مثلا. او مثلا مع انه راح يقعد في قهوه مش هتكلمه. المهم اللي تيجي مثلا تبص تلاقي مثلا زوجها بيشتغل شغلانه حلال ورزقه مضيق عليه عشان ما يشتغلش في الحرام. تقول له يعني احنا اقل من فلان واقل من فلان، ما تروح زي جارتنا الفلانه وزوجها ما بيشتغل في البنك الفلاني او بيشتغل في المكان الفلاني وبياخدوا عايشين عيشه هنيه وعايشين، فبتحضه على ايه؟ على الحرام. فهي ما تنفعش لانها كده هتبقى بتشتغل بمين؟ بامراه نوح وامراه لوط. برضو من الخيانه ان المراه المسلمه لو طلعت سر زوجها بره بيتها تبقى خاينه، لان امراه نوح قد بتطلع اسرار نوح بره. ولو واحده شاركت اعداء زوجها على انهم يعرفوا اسرار زوجها فهي خاينه، واللي هي تنافق مع زوجها فهي خاينه، وغيرها بقى كتير. بل ممكن المرأة تكفر، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: إن كنا تكثرن اللعن، تكثروا من كلمة اللعن، الله يلعن كذا الله يلعن كذا، وتكفرن العشير. قال: وتكفرن؟ قالت: نكفر بالله. قال: لا، تكفرن العشير، يعني تكفر حق الزوج. إذا أحسن الرجل إليكن الزمان الطويل وأساء إلى إحداكن يوما قالت: لم أرى منك خيرا قط. فده كفر، كفر نعمة، كفر العشير، كفر حق الزوج. فكل انها تنكر جميل الزوج اصبحت وقعت في الكفر. ما انا قلت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت نكفر بالله قال لا، انا قلت في الحديث دلوقتي ولا لا؟ قلت قال لا، ولكن تكفرنا العشير، يعني تكفرنا ايه؟ حق الزوج. فهذا ليس معناه كفر مخرج بالملة، ولكنه كفر ايه؟ كفر النعمة. وانا اكدت دلوقتي في الحديث قلت كفر النعمة وكفر حق الزوج. وربنا ضرب مثل عن قرية انها فكفرت بانعم الله. يعني ايه فكفرت بانعم الله؟ لم تراعي حقوق الله عز وجل في النعمة التي انعمها عليها. منها بقى زيها ايه بقى؟ زي اللي ربنا يرزقه مال فبدل ما ينفقه في مرضات الله يحارب الذي يروح ينفقه في المعاصي والذنوب ويسمع اغاني وموسيقى وغيرها وغيرها. منهم اللي تلاقيه لما ربنا يعطيه زوجة وغيره مش عارف يتزوج ولا طايق انه يتزوج، يروح يعريها ويعملها معرض في الشارع وفي الفنادق وفي الافراح، ويجيب دي جي وخمرة وسجاير وبيرة وبانجو وحشيش. او من برضه من الكفر بتاع النعمة انه يتصور هو وزوجته ويعلقها في اوضة الصالون في غرفة استقبال الضيوف، وكل ضيف داخل يتفرج عليه وزوجته، ما ده كفر النعمة. فكفر النعمة كتير. ايضا من الفوائد اللي خدناها من القصة ان الداعية لا يعد الناس، ما يوعدهمش بالمال ولا بالمناصب ولا بأي شيء إلا الرحمة والمغفرة من الله عز وجل والجنة. ليه؟ لأنه ما يملكهاش أصلا. يعني أنا مثلا أقول لك لو جيت حضرت الدرس هجيب لك وظيفة، يبقى أنا كذاب. ممكن تحصل قدر إن أنا أجيب لك وظيفة، ممكن واحد تاني ما معهوش مال وربنا قدر إن أنا أجيب له مال ولما جه حضر الدرس اديت له. لكن هل ده دايما على الدوام؟ لا، لان الداعية لا يملك. انما الداعية المطلوب منه ايه؟ ان هو يقربك من الله، يعرفك الصح، يعرفك الغلط عشان ما تقعش في الغلط وتعرف الصح، يقربك من الجنة ويبعدك عن النار، يعرفك ايه اللي ليك وايه اللي عليك. هو ده الداعية. واهم شيء فيه عنده ان هو يوصلك بالله عز وجل خالقك والهك الذي تعبده سبحانه وتعالى. ايضا كان نوح عليه السلام يدعوهم للتأمل في الكون وفي الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بصوا لنفسكم، بصوا لتكوينكم. فلما أنت تتفكر في تكوينك وخلقتك تقول لا 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 لا، مش معقولة كده كون أنا جيت صدفة كده، لا ده أكيد أنا اللي خلقني وصممني بالتصميم ده مدبر خالق حكيم عظيم، يبقى لابد ان يعبد، لابد ان يطاع، مش ان انا اكفر بيه، مش ان انا اقول زي داروين المجنون اللي يقول لك ان الانسان اصله قرد. طب ماشي، طب داروين ده كان عالم يهودي اصلا، ولما يقول الانسان كان اصله قرد ماشي، هو بيتكلم على اجياله لان هما كانوا اصلا قردة وخنازير، دي بالنسبة لهم مش مستبعدة. انما انت بتعملها ليه علينا احنا وعلى الناس كلها ليه؟ فاهمني؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يبان في الحديث خلق الله عز وجل ادم على صورته، يعني ادم مخلوق كده على صورته، والاجيال اللي جايه كلها بعدها بني ادمين كده، ما حصلش التطور اللي هو عمله ولا نظريه التطور ولا النشوء ولا الارتقاء. الكلام ده اتكلمنا عنه تفصيلا في قصه ادم عليه السلام، وردينا على هذه الشبهه. إذن كان نوح عليه السلام بيدعوهم أيضا للتأمل في الكون، لأن ربنا سبحانه وتعالى له كتابين، كتابين، كتاب مقروء اللي هو القرآن، وكتاب منظور اللي هو الكون. مكتوب السماوات مرفوعة بغير عمد، الجبال منصوبة في الأرض، الأرض مبسوطة، سطحت، دحاها، وهكذا. كل ده لما تبص ورقة الشجرة، شوف بقى ورقة الشجرة اللي بتسقط دي علمها سبحانه وتعالى، شوف بقى تكون في كام شجرة، وكل شجرة فيها كام ورقة بتقع في كل كام دقيقة، ولما بتنزل بتروح فين، وخطة حياتها بعد كده ماشية ازاي، وايه اللي هياكلها، وبعد ما تاكلها تتحول لايه، ما هتاكلها دوت الأز ورقة التوت. ولما سئل الإمام الشافعي كيف نستدل على وجود الله، أذكر تقريبا الإمام الشافعي قال ورقة التوت، قال له ورقة التوت نستدل على وجود الله ورقة التوت، قال لهم اه، تاكلها الدودة تحولها حريرا قضا، وتأكلها الغزالة تخرجها مسكا، وتأكلها البقرة تخرجها بعرا. روى، فكيف كان المصدر واحدا وتعددت المخارج. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل كيف نستدل على وجود الله، قال لهم بالبيضة، قالوا له بيضة، بيضة ايه يا عم، قال لهم ايوه، جسم ابيض فيه سائل اصفر يخرج منه مخلوق يصيح. ازاي دي؟ مين يعرف يعملها دي؟ وغيره وغيره، كل امام كان له موقف في السؤال كده، وده يدلك على ان الناس دي ما كانتش بتتكلم من الكتب بس، دي كانت بتمشي في الكون تتامل وتتفكر. كانوا بيقروا بقى كتاب الله الايه؟ المنظور. عشان كده في عبادة مهجورة هجرها كتير من المسلمين وما هماش عارفينها، وهي عبادة التفكر، ودي اللي وصل بيها ابراهيم عليه السلام لله، قاعد يتفكر ويبص في الكواكب ويبص في النجوم ويبص في القمر وفي الشمس ويبص عشان يوصل لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلق غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، برضه كان بيتفكر. فكان نوح عليه السلام يدعوهم للتأمل في الكون وفي الإنسان، فدي فايدة مهمة نتعلمها، إن إحنا نتأمل في الكون ونتأمل في الإنسان، وندعو غيرنا أن يتأمل في الكون وفي الإنسان، وندعو الكافر الملحد اللي لا يؤمن لا برب ولا برسول ولا بكتاب، نقول له طب تعالى بص كده فكر كده في الكون ده، قول لي كده المجرات، قول له المجرات، المجرات فوق في الفضاء بتدور إزاي؟ هيقول لك من اليمين للشمال. طيب عكس اتجاه عقارب الساعة. طيب والمجموعة الشمسية اللي على ذراع المجرة بتاعتنا اللي هي مجرة درب التبانة، المجموعة الشمسية الكواكب كلها بتدور حوالين الشمس ازاي؟ يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. طيب والشمس بتدور حوالين مركزها ازاي؟ يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. طب وكوكب الارض اللي احنا فيه بيدور ازاي؟ يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. الله. طب والذرة يبقى اكبر شيء في الكون من المجرة؟ لا، اصغر شيء في الكون وهو الذرة، فيها نواة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة تدور حولها في مدارات، الكترونات سالبة الشحنة بتدور ازاي؟ يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. تلاحظ ايه؟ ان كل واحد. طب المسلم بقى بيدور ازاي حوالين الكعبة؟ يقول لك عكس اتجاه عقارب الساعة. قول له يبقى اللي قلل المسلم دور حوالين الكعبة عكس اتجاه عقارب الساعة هو اللي خلق الحاجات دي كلها. بالعقل اهي. قول له تاني. ما انت برضو تبص عرفت، عايزك تقرا الكون بقى، مش تقرا المصحف بس. فاهمني؟ ما انا قلت لك الله عز وجل له كتاب منظور وكتاب مقروء. تيجي تقول له لما تجيب الوصف التشريحي للطيور تلاقيها ازاي؟ ترمي الجناح بتاعها بيتكون من عظم زيه بالظبط زي عظم الذراع بتاع الحيوانات، وهما الاثنين الحيوانات والطيور زي عظم الذراع بتاع الانسان. ده دليل على ايه؟ لما الصنعة متشابهة ده دليل على ان الصنع ايه؟ واحد. يبقى ده يقودك على ان الخالق واحد اهي بالعقل اهي بالمنطق. فتدعوهم للتأمل، فكان عليه السلام يدعوهم للتأمل في الكون وفي الإنسان، وانت عليك ده برضه. وكان يغير ويبدل في أسلوبه، ما كانش دايما ماشي على أسلوب واحد في الدعوة. ليه؟ عشان الناس ما تزهقش، وعشان الناس ما تملش، وعشان الناس ما تتعودش على الأسلوب ده. فكان بيغير ويبدل، والتغيير ده يناسب الجيل دوت والجيل دوت وثقافة الجيل ده وثقافة، لان ثقافة الجيل ده يعني اسألك سؤال، انا لما اجي اتكلم دلوقتي زي المثال انا لسه ذاكره بتاع المجرة والكواكب والحاجات، انا بتكلم دلوقتي ليه؟ لان في بعض الشباب قاعد معانا درس، فاهمني؟ لكن لو انا بقى هتكلم في الدرس ده دلوقتي ايام جد وجدك هتكلم في الكلام مش هتكلم، لازم اغير في اسلوب، صح ولا لا؟ اتكلم في حاجات، لما اروح اتكلم في درس في منطقه فلاحين اضرب لهم مثل في الواقع بتاعهم. هو ده المقصود، انك انت تعمل ايه؟ تغيير الخطاب الديني. وتغيير الخطاب الديني دي قضيه مثاره دلوقتي، هي قوله حق اريد بها باطل للاسف. يعني ايه؟ يعني مطلوب ان انا اغير في اسلوب الخطاب الديني، لكن مش اغير في الشرع، اغير في توصيل المعلومه، اغير في ضرب الامثله عشان اوصلك للشرع، فاهمني؟ لا، هما دلوقتي عايزين بقى تغيير اسلوب الخطاب الديني، يعني تغيير الدين. وما ينفعش. عم تبص يقول لك ايه؟ تغيير الخطاب الديني، الختان حرام. حرام؟ حرام مين يا عم؟ واللي يقول لك التدخين في رمضان لا يفطر لانه دخان، ما هوش اكل ولا طعام ولا شراب. واللي يجي يقول لك النقاب بدعه. واللي يجي حاجات عجيبة بتسمعها، واللي يجي يقول لك يلا ربنا يرحمنا. المهم، فكان نوح عليه السلام يغير ويبدل في اسلوبه، ما قلتش في دينه، قلت في ايه؟ في اسلوبه. دي درس برضه نتعلمه. خلي بالك الكلام ده يا جماعة مش بس نتعلمه في الدين فقط، لا، انت وانت شغال شغل دنيا برضه تعمله. يعني انت لو مدرس ما تعيش برضه في الوضع اللي هو بتاعك بتاع زمان. لا، ما انت لازم تعمل برضه ملازم وتجدد في اسلوب شرحك وتضرب امثله جديده عشان الطالب يستجيب ويفهم. لما تكون مثلا نجار اعمل موديلات جديده واكب العصر والموضه، فاهمني؟ لما تكون حداد يعني في كل المجالات، هو ده المفروض المسلم يبقى كده، يبقى متطور في كل شيء، مش تعيش في زمن التخلف وتقول لك انا مسلم. مسلم ايه يا ابني؟ ده انت كده متخلف، لان الاسلام ما بيدلش على التخلف اصلا. الاسلام دين الرقي والحضاره والتقدم، بس اللي يفهم. تحمل الاذى في سبيل الله، ده لقيناه موجود جدا في قصه نوح عليه السلام، وده درس مهم نتعلمه. ولا يحبط ولا ييأس لكل التابعين له 1000 سنة الا 50 عاما. وخرج بكام؟ كما يقول ابن عباس 80 رجل ومنهم زوجاتهم، يعني معناها اقول ممكن 40 رجل ومراته مثلا، يعني فالدولة 950 سنة. يعني انت تستفاد منها ايه؟ اما تكون جاي مسجد تدي درس ولقيت الناس محدش حضر الا واحد، تقعد تدي الدرس، انت مالكش دعوة، انت جاي تعمل ايه؟ مش جاي ربنا؟ مالكش دعوة يحضر واحد، يحضر 10، يحضر 1000. المهم ان انت مش يمكن الواحد ده هو اللي يهتدي، مش يمكن هو ده اللي ينتفع. وبعدين انت جاي تاخد الاجر، مالكش دعوة بالعدد. لكن ده برضو ما يمنعش ان الواحد يبحث عن مسجد فيه عدد اكبر. ليه؟ لان كل ما نسبة زادت، كل ما نسبة اللي يستجيب تبقى اكتر، احتمالها اكبر. مثلا يعني عايز اقول لك يا عم، لو دخلت مسجد ولقيت مفيش حد خالص وشرحت برضه تشرح، مش عرفك، مش في جن مسلم قاعد، مش في ملايكة قاعدة، مش انت بتاخد الاجر بنيتك وبسعيك، انما الاعمال بالنيات. ده انا بدي مثال على مسجد بس، انت بقى اسعى على كذا حاجة. رحت شغلك لقيت في نهاية العمل مفيش حد من الناس اللي هم العملاء ولا حاجة جه الشغل النهارده، ساعتها بتقول ايه؟ كان الواحد ينام في بيته النهارده احسن ما كانش يجي. لا ما تقولش كده، انت بالعكس في الوقت دوت ده ربنا وفر لك وقت عشان لو عليك شغل متأخر تلحق تخلصه، وعشان لو عندك وقت فاضي تقعد تقرا في مصحف ولا تستفاد حاجة، لانك لو قعدت في البيت كنت هتنام، وبعدين انت خدت الاجر برضه، فانت زعلان ليه؟ ايضا كان يشكو الى الله ما وجد وما لاقى. فاحنا نحن نخلص النهاردة ربنا يسر ان شاء الله. كان يشكو الى الله عز وجل ما وجد وما لاقى، لان اصل الشكوى يكون لمين؟ لله. اما لو شكيت لغير الله من خلقه فكأنك بتشتكي اللي بيرحم للي مش بيرحم، لانه لا يملك لك نفعا ولا ضرا. يعني معنى كده ان انا ما ينفعش اروح اشتكي للدكتور ان انا عيان؟ لا ينفع. ليه؟ لان الطبيب يملك باذن الله ان هو يعالجك. ما سيدنا موسى اشتكى ربنا، وغيره وغيره. فانت ممكن تشتكي امتى؟ تشتكي للي في ايده انه ينفعك. اما انك تشتكي الواحد في ايده انه ما ينفعكش، مش في ايده انه ينفعك، يبقى انت بتعمل ايه؟ هو ده لا الشكوى اللي منهي ايه؟ اللي منهي عنه. ودايما خليك مرتبط بالله عز وجل، فان اردت ان تشكو فعليك ان تشكو الى الله سبحانه وتعالى. ايضا اهميه الاستغفار للذنوب. واحد راح للحسن البصري وقال له اشتكي من الذنوب وكثره الذنوب، قال له استغفر الله. راح لواحد تاني قال له انا بشتكي من قلة الانجاب، زوجتي ما بتخلفش، قال له استغفر الله. واحد راح له قال له انا الوظيفة بتاعتي ما في المرتب مش مكفي، قال له استغفر الله. واحد راح له قال له الحق الارض الزراعية بتاعتي المطرة ما بتمطرش والزرعة هتموت، قال له استغفر الله. واحد قال له الترعة ما بتجيبش مية ولا النهر بيجيب مية عشان اروي الارض، قال له استغفر الله. انت فاهم قصدي ايه؟ واحد قال له الارض جفت ومش عارف ازرع، قال له استغفر الله. فقالوا له الله الله ايه يا عم، هو كل ما حد يقول لك حاجه تقول استغفر الله؟ لما انا جبت حاجه من عندي. هو ده كلام سيدنا نوح في القران، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار، غفار للذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات، يعني اراضي زراعيه، ويجعل لكم انهارا، الانهار اللي هترويها كمان. بس المشكله ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي آية أخرى خارج سورة نوح يزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار برضو بيزيد لك إيه؟ قوة وصحة. فاللي بيصحى مش قادر يروح شغله يستغفر ربنا. فده واجب عمل علينا أن نكثر من الاستغفار، وإن ما نتركش أهمية الاستغفار. أيضا استفدنا من قصة نوح عليه السلام دعوة أهل الدنيا للآخرة بما يحبونه من الدنيا. ما هم لو قال لهم استغفر ربنا عشان تخشوا الجنة، هم أصلا بيقولوا له احنا يا عم مش مؤمنين بيك أصلا، جنة ايه وبتاع ايه؟ صح؟ إنما جابها لهم ازاي بقى؟ على اللي هم بيحبوه. أنت عايز تخلف؟ استغفر ربنا. فدعاهم للآخرة من خلال ايه؟ الدنيا. انت عايز مال؟ فلوس؟ طب استغفر ربنا. فدعاهم للاخرة من خلال ايه؟ الدنيا. دي تستفادها. واحد ما بيصليش بس انت عارف ان هو بيحب ايه؟ عزومة على اكلة حلوة، عزومه عندك في يوم البيت على اكلة حلوة قبل المغرب مثلا بنص ساعة ولا ساعة، وتغدوا سوا، وبعدين هيأذن المغرب وبعدين بتاكل، قول له يلا تعالى بقى اما ننزل نصلي سوا ونرجع نقعد مع بعض شوية نشرب شاي، هيعمل ايه؟ هتحرج يقول لك لا. ما هو من كان طعامه من فاسه كان كلامه من راسه. صح؟ فانت خلاص انت كده ايه بقيت تتحكم فيه، فانت تقوم واخده بحاجة من حاجة الدنيا عشان تجيبه لايه لربنا. دي تتعلمها برضو من نوح عليه السلام. ايضا من شأن الداعية ان يكون فصيحا، مش يلخبط في الكلام، لازم يكون فصيح عشان يقنع اللي قدامه، ويكون نصيحا، يكون همه انه ينصح الناس عشان هو يضرهم، والا مش هيستجيبوا ليه، والا يبقى خان الدعوة. وده كان برضه لقيناه في سيدنا نوح عليه السلام من خلال داود، شفت طريق داود كانت عاملة ازاي. وايضا الداعية يجب ان يخاطب الناس بحب وبود، لان الانسان بطبعه ما بيحبش اللي يديله النصيحة في هيئة شدة. اي انسان مهما كان ما يقبلش النصيحة بوجه الشدة، فاهمني؟ والامام ابن القيم رحمة الله عليه عمل فرق ما بين النصيحة من اجل النصيحة والنصيحة من اجل العتاب، وتكلم عنها بتفصيل مش وقت سرداد دلوقتي. يبقى انت لما تكون عايز ترشد حد كلمه بالذوق وبحب وبود وبرحمة وبلين عشان خاطر يستجيب، وإلا ممكن انت تبقى جاي تأمره بمعروف فتأمره بمنكر وانت مش حاسس، فتبعده بدل ما كنت جاي تقرب. مفهومة دي؟ ايضا لقينا في قصة نوح عليه السلام ان علية القوم والملأ لا يحبون الصلاح ولا الصالحين. علية القوم والملأ لا يحبون الصلاح ولا يحبون الصالحين ولا يحبون الناس اللي بيدخلوا الجامع ولا بيحبوا بيحبوهمش ليه؟ اصل دول هيقفوا في وشهم في يوم من الايام ويقول له ده حرام ده حلال ده صح ده غلط، هيصوروا الناس وهم عايزين يعملوا اللي هم عايزينه من غير ما حد يقول لهم ده صح وده غلط، بل ويستهزئون بهم. ايضا راينا ان الحق يتبعه الناس بالفطره بادي الراي، مش محتاجه تفكير، لان الحق هل الحق ان انا لما يعرض عليا امر حق محتاج لسه ان انا بقى افكر فيه عشان اتبعه، ولا بادي الراي بمجرد ان الامر يطلق عليا خلاص واسمعه اجي وراه على طول؟ ليه بجري وراه؟ لان هو ده الحق، محتاج تفكير مش محتاج تفكير. في وجهه نظر بقى الملأ ان ده غلط، قال سيدنا نوح ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، ده ناس مشيت وراك كده وخلاص، ايه بمجرد بس انت ما قلت لهم راحوا جاريين وراك، دي ناس ما بتفهمش وده غلط. ايضا الانبياء لابد ان يكونوا بشرا. ليه يكونوا بشر؟ اصل لو ملائكه ملك ويجي يقول لك صوم هتقول له يا عم ما انت براحتك تتكلم في الصيام، اصل انت ما بتاكلش ولا بتشرب، انما انت لو بتجوع زينا والجوع بيوجعك كنت ما هتقول لناش كده، انت لو فيك شهوة النساء ما كنتش تقول لنا حرام عليكم الزنا، انما انت عشان ما بتحسش بالشهوة دي فبتقول لنا الزنا حرام. فلازم يكون بشر ليه؟ عشان اللي يقول لهم عليه بيكون هو بيطبقه على نفسه. فبنقول يا جماعة ان الانبياء لابد ان يكونوا بشرا، ليه؟ عشان ينطبق عليهم اللي بينطبق على الناس، لما يأمروا الناس بشيء يبقى الناس عندها فرصة ومع ان هي تستجيب ليهم، وفي نفس الوقت ما عندهاش حجة انها تمتنع في الاستجابة للامر اللي هم بيقولوه، فيبقى نفس اللي بيطبقوا عليهم بيطبق على الناس. ايضا من صفات الانبياء انهم لابد ان يكونوا على قمة التوكل على الله عز وجل، فلا يخافوا من احد ابدا، فاجمعوا كيدكم ولا تنظرون، اعملوا فيها اللي انتوا عايزين. ليه؟ اني متوكل على الله، اعلم ان انا طالما عملت اللي عليا ربنا هيحميني، ولو مت انا كذاب شهيد. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في التوكل بتاعه برضه على الله يقول لك ايه؟ هيعتقلوني، هينفوني، هيسجنوني، هيقتلوني، انا الكذاب. ليه؟ قال لك والله لو سجنوني فسجني خلوه اخلو فيه مع الله، ابقى فاضي ولا حاجه من الدنيا شغلاني، ابقى متفرغ لله بس. وان نفوني في البلاد الثانيه فنفسي سياح، اديني بسيح في الارض وباخد جوله في ارض الله الواسعه وبطلع على كون انا ما كنتش عندي فكره بيه، وهدعو ناس في بلاد ثانيه، يعني الحال مش هيقف برضه. ولو قتلوني فقط لي شهاده برضه مصلحه. انت فاهم؟ يعني انا كذبان، فاهمني؟ ماذا يفعل بي اعدائي؟ فان في قلبي جنتي. انا عايش مع نفسي، انا ماليش دعوه. ايضا تعلمنا من قصه نوح عليه السلام ان اكثر اتباع الانبياء هم الضعفاء والعامه، عامه الناس، وليس الملأ وعليه القوم. ودي بتلاحظها حتى في عصرنا، اللي بيملأ المساجد دلوقتي مين؟ عامة الناس والضعفاء. الراجل الكبير في السن، او الراجل اللي اصيب بمرض، او اللي حصلت له كارثة في حياته ففوقته عشان يجي المسجد، او الفقير او الضعيف. ليه؟ هم دول اللي قريبين من ربنا. اما عشان كده ابن القيم يقول لك رحمة الله عليه: وفتنة السراء اشد من فتنة الضراء. يعني ما واحد يكون ما معهوش فلوس هيعمل ايه؟ هيرتكب معاه وذنوب؟ ما هو ما مش طايق، فاهمني؟ اما واحد معاه فلوس ممكن يسهر في كباريه، ممكن يشرب سجاير، ممكن يزني، ممكن سحر، لا ممكن يحط فلوس في بنك ربوي، ممكن يتاجر في الحرام. ليه؟ لان فتنه السراء اشد من فتنه الضراء. بل بالعكس، انت في الضراء بتقعد تفتكر ربنا وتقعد تدعيه، اما في السراء بتنساه. وبعض الناس تيجي تقول له: ها انت ما نفسكش في حاجه؟ يقول لك: الحمد لله، خلاص انا مش عايز حاجه ثانيه من ربنا. مش عايز حاجه ثانيه من ربنا يا ابني؟ وما بكم من نعمه فمن الله. ده انت اليوم ما تموت مفتقر اليه سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسال الله يغضب عليه. لانك لما ما تسالوش يعني كانك بتقول انا مستغنى عنك. ما ينفعش. فأكثر أتباع الأنبياء هم الضعفاء والعامة وليس الملأ. والشاذة طبعا لا حكم له. أيضا تعلمنا من قصة نوح عدم إلزام وعدم إجبار الناس على قبول الدعوة، وعدم إكراههم بل إقناعهم والدعوة إلى هذا بالحجة وبالدليل وبالبرهان. ما هو سيدنا نوح قال كده: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ نجبركم يعني على الدخول في الدين؟ لا، لأن الدين ده مش عايز قوالب. الدين مش عايز قالب، عايز قلب. فاهمني؟ يعني أنا ممكن أتحكم فيك أنت ظاهريا بإني أحط مسدس في دماغك وأقول لك اعمل أي حاجة أنا عايزها، هتنفذها ولا لأ؟ هتنفذها. أنا كده اتحكمت فين؟ في القالب. لكن القلب انت راضي عن ده؟ انت حابب ده؟ انت مطيع ليا بده؟ لا، الدين مش عايز دي بقى. الدين عايزك من جواك مقتنع وبتنفذ عن حب، مش بتنفذ عن اضطرار. فاهمني؟ مفهومه دي ولا لا؟ وده في رد على اللي بيقول لك الاسلام انتشر بالسيف. انتشر بالسيف ازاي؟ طب انا هجبر واحد ان هو يخش في الاسلام، طب ولما اجبرت ان هو يخش في الاسلام خلاص السيف دلوقتي فيه سيف؟ طب مش راضي يكفر ليه؟ طب بلاش دي. طب ايه اللي بيخلي الناس التانية تخش دلوقتي في الاسلام؟ ما هو مفيش سيف اهو، ده السيف مرفوع على المسلمين، صح؟ ايه بقى اللي بيخلي المشركين دلوقتي والكفار يخشوا في الاسلام؟ لان هو مش بالسيف. الدين المعاملة. الدين ايه؟ المعاملة. ايضا تعلمنا ان النبي والداعية لا يفرق في دعوته بين الغني والفقير، بل يعدل بين الغني والفقير والكل سواء. فما يخصش الغني بدعوته ويترك الفقراء، لان هم الملأ قالوا كده لنوح، قالوا له عايزنا ندخل في الدعوة بتاعتك، مشي الناس الاراذل دي من جنبك واحنا نخش في الدين. ايضا النبي لا يعلم كل الغيب، لا يعلم كل الغيب. النبي لا يعلم كل الغيب لكن يعلم بعض الغيب. ليه؟ بعض الغيب اللي ربنا اعلمه به واطلعه عليه عشان يخدم دعوته ونبوته. وإلا انت هتصدق انه نبي ازاي لما يقول لك على حاجة هتحصل وتحصل لكن مش كل حاجة. فمفيش نبي يعلم الغيب. يوم يبقى ينفع بقى ان واحد يقول لك ده الشيخ فلان ده سره باتع ده بيعرف وبيعرف؟ ينفع لما الانبياء ما يعرفوش الغيب كله يبقى الشيخ فلان يعرف؟ لا. والانبياء لا يكون منهم ملك بل يكونوا بشر زي ما وضحنا. ولا يملك من خزائن الله شيئا، ما يقدرش يتصرف في ملك الله عز وجل في اي شيء. ايضا استقرار الايمان والتوحيد في الارض يستلزم ان ينشر الانبياء. سيدنا زكريا ماله؟ نشر بالمنشار صح؟ ويقتلون زي يحيى عليه السلام قطعت راسه. ويهجرون الارض والاوطان زي ابراهيم عليه السلام ولوط وغيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة. ويحاربون من قبل الناس جميعا بل ويحاربون هم الاباء والاجداد والابناء والاقرباء لو كانوا على الكفر برب الارض والسماء. ومنهم من يضحي بالمال ومنهم من يضحي بالنفس ومنهم من يضحي بالأهل ومنهم من يحرق بالنيران زي إبراهيم خليل الرحمن. كل ده ليه بقى؟ من أجل حاجة واحدة، لا إله إلا الله. شفت بقى قد إيه لا إله إلا الله غالية؟ يا ترى بقى مين فينا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله؟ اسأل ولا بلاش؟ ماشي، لا معبود بحق سواه، ها؟ ولا يعبد الا اياه، ولا يطاع الا امره، ولا يطاع في معصيته، ويحب من اجلها، ويبغض ويعادى من اجلها، ويوالى من اجلها، وهي مفتاح الجنة. بس ما من مفتاح الا وله اسنان. فان جئت تفتح الباب بمفتاح املت ليس له اسنان لن يفتح. طب وفين اسنان لا اله الا الله؟ اسنان المفتاح الصلاة والصوم والزكاة والعبادات والمعاملات والاخلاق والعقائد اللي هو الدين كله. فهمت بقى يعني ايه لا اله الا الله؟ عشان لا اله الا الله دي بقى حصل للانبياء اللي احنا حكينا ده. ايضا اتعلمنا من قصة نوح استعجال قوم نوح للعذاب. قالوا فأتنا بما تعدنا، انت مش بتقولنا لو ما اتبعناكش هنتعذب وهيحصل فينا وهيحصل؟ طب فين يلا ورينا هيحصل فينا ايه؟ فأتنا بما تعدنا. والبلاء موكل بالمنطق، يعني كان بالعقل كده، كانوا بدل ما يقولوا له لو كنت انت صح واحنا غلط ادعينا ربنا يهدينا، لا قالوا له ايه؟ طب هات لنا العذاب بقى اللي انت قلت عليه. ده بلاء. البلاء ما يقع امتى؟ البلاء موكل بالمنطق. فاول ما نطقوا الكلمه دي بدا بقى يحصل البلاء انه يجي. يعني هم اللي طلبوا على نفسهم الايه؟ العذاب. يعني ربنا ما عذبهمش الا لما هم طلبوا. وابو طالب عم النبي مات على الكفر ليه؟ مع انه كان بينصر الدين وبينصر النبي الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم. ليه؟ لانه ما طلبش الهدايه، ما خدش شبر لربنا، ما غيرش ما في نفسه عشان ربنا يغير ما به. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. دول برضه عملوا نفس الحكايه. عشان كده بنقول لك اوعى تدعي على ابنك دعوه، لان الدعوه دي ممكن تستجيب. ما هو البلاء موكل بالمنطق، فمجرد كلمه تقولها اللي احنا بنقولها بالبلدي كده ساعات كتير من الناس يقول لك ايه؟ انت بشرت فيها او حصل زي ما انت قلت؟ مش بيحصل؟ يعني ايه حصل زي ما انت قلت؟ كنت بتطلع على الغيب؟ لا، بس اما الكلمة اتنطقت الملائكة امنت فالدعوه كبيرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان انت تسمي ابنك نجاح او فلاح او رباح، وفي عصرنا الحديث ما تسميش ابنك اسلام ولا بنتك ايمان. ليه؟ عشان ما تجيش واحد بينده يقول عندكم اسلام وهو مش موجود في الشقة ولا في البيت، تقول له ايه؟ ما عندناش اسلام. ايوه نهى النبي عن كده والله. ما هو النبي لما نهى ما نهاش على النية، قال لا تسمي. يعني النبي ما كانش عارف حديث النية؟ كان عارف، لكن الحديث ده يخرج من موضوع النية حتى لا يقال اسمه فيقال له، ده نص الحديث. فخلي بالك من دي برضو. بعض الناس لما يجي حد يموت تلاقي الزوجة واقفة جنبه عمالة تقول ايه؟ يا سبعي يا جملي، انت اللي كنت ليا، هعيش لمين من غيرك؟ مين هيحميني؟ مين هياكلني؟ مين هيشربني؟ طب انت مين اللي كان بياكلك انت وهو ويشربكم؟ ما ربنا سبحانه وتعالى. تحصل بقى في اللحظة دي، او اللي يدعي، او في لحظة الموت حد يقعد يقول بقى، يقول تلاقي واحد ست تقول يا سوادي يا حزني. الكلام ده هي تقول يا حزني، والملائكة تقول ايه؟ حزن دائم ان شاء الله. اللي تقول يا كربي تقول كرب دائم ان شاء الله. الملائكة عارفة تأمن، يعني الملائكة في اللحظة دي حاضرة عاملين بس في امان، زي ما انت بتقول الملائكة بتأمن. فعشان كده بنقول ايه؟ حافظ على لسانك، اوعى تقول كلمة انت ظنك انها كلمة لكن توديك في ده وانت مش حاسس. ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يقول الكلمة لا ينطق بالكلمة، او دي برضو ما نزع بالنية، ان الرجل لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يمكنها بالا، مش في دماغه، يهوي بها في النار 70 خريفا. وان الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات. طب فين النية هنا بقى؟ ده النبي بين في الحديث ايه؟ مش على باله اصلا. يبقى هنا تخرج منها النية. فاحنا بنقول ان البلاء موكل بالمنطق. فلما قوم نوح قالوا فأتنا بما تعدنا، جالهم بقى اللي ايه؟ اللي كان نفسهم فيه. ايضا من فوائد قصة نوح على الزوجة العاقلة ان تكون عونا لزوجها كما كانت خديجة رضي الله عنها، ولا تكون كامرأة نوح ولا امرأة لوط. ده الاصل في الزوجة انها تبقى وراء كل عظيم امرأة، وان كان وراء كل عظيم امرأة هي امه مش زوجته، وراء كل عظيم امرأة هي امه، وراء التاريخ تلاقي امه. لكن ده ما يمنعش ان الزوجة ممكن برضو تقوم بهذا الدور ايضا، لان خلي بالك زوجة نوح كفرت برسالة نوح وبدعوة نوح زوجها، وعدم احترامها له، وعدم تعاونها معاه. فعدم احترام الزوجة لزوجها، عدم تعاونها معاه على الخير، تبقى خيانة للزوج، وتبقى قلدة زوجة نوح، تبقى قلدة زوجة لوط. فلتحذر المرأة المسلمة. ايضا لا تنقل الزوجة اخبار زوجها ولا تحبطه ولا تيأسه. الزوجة ما تيأس جوزها، الزوجة المسلمة، الزوجة المسلمة ما تحبطش زوجها من عمله ولا من دعوته. الزوجة المسلمة تكون دايما عونا لزوجها على الخير. الزوجة المسلمة لا تنقل اخبار زوجها. الزوجة المسلمة لا تنقل حديث زوجها. الزوجة المسلمة ما يدور داخل البيت لا يخرج خارج بيت باب البيت، حتى ولو لابوها ولا اخوها، بل ولا يدخل بيت زوجها ابوها واخوها لو لم يأذن لهم الزوج. شوف لدرجة ايه؟ لو ابوها بيموت وقالوا لها تعالي الحق ابوكي، وجوزها قال لها ما تروحيش ما تروحيش. شوف ده من ضمن حقوق الزوج. وابن نوح كفر، كفر ليه؟ عشان امه كانت كافرة. والسبب ايه؟ ان الام مدرسة، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. وما يفوتنيش هنا بقى، وكويس ان ربنا ذكرني، ان نشوف بقى امرأة خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، هاجر ام اسماعيل، خلي بالك معايا، سيدنا ابراهيم بيقول لاسماعيل ابنه بيقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال له ايه؟ يا ابا تفعل ما تؤمر. طب جابها منين دي؟ من امه. هو سيدنا اسماعيل قعد مع سيدنا ابراهيم ولا قعد مع امه؟ اتربى هناك في مكه، سيدنا ابراهيم كان رميهم هناك في الصحراء، صح؟ بالمناسبه في الحته دي هنبقى نجي لها برضه في قصه سيدنا ابراهيم، ان دي فيها شبهه انا برد عليها بعدين. المهم اصل بيقولوا الشبهه ان هو غار من غارت بقى ساره من هاجر، فراح هو رماها في الصحراء عشان يفضل لساره، وعين ايه امر من ربنا باينه قوي يعني. المهم اقصد اقول لك ايه، سيدنا ابراهيم مين اللي ربى اسماعيل؟ ستنا هاجر. فلما سيدنا ابراهيم قال لاسماعيل عليه السلام قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر. جابها منين؟ من امه، لان امه عملت ايه؟ لما سيدنا ابراهيم سابها في الصحراء لوحدها ما معاش حد ومشي، قالت له يا ابراهيم لمن تتركنا؟ سيدنا مين؟ سيدنا هنا ازاي؟ ماشي مش بيرد، لحد ما قالت له آه الله امرك بذلك؟ ربنا اللي قال لك كده؟ فأومأ برأسه أن نعم، قالت إذا لم يضيعنا. أم تقول إذا لم يضيعنا، يطلع ابنها يقول يا أبا تفعل ما تؤمر، ده شيء طبيعي. وده برضه يقودك لأن سيدنا إبراهيم اختار صح. اختار إيه؟ فأنت عايز تربي زوجتك، عايز تربي ابنك، ربي زوجتك الأول. وعايز تربي زوجتك، ربي نفسك الأول. وعايز تربي نفسك، ربي نفسك مع ربك فيربيك ويربي زوجتك وابنك. عشان كده ابن نوح كفر لان الام ما ادراته، هي كفره، هي كافره فكفرت ابنها. وسيدنا نوح ما كانتش بيقعد معاه كتير زي ما هي كانت بتقعد معاه كتير. فاغوت زوجه نوح ابنها كنعان على الكفر، وهذا دور يبين دور الام العظيم، فاحذر ان تفرط او تهون او تقلل من شأن دور الام في البيت. ان شاء الله نقف لحد كده ونكمل اللقاء القادم الحديث بالتفصيل عن الفوائد المستفادة من قصة نوح عليه السلام. انتوا شايفين ان احنا نكمل الفوائد المستفادة من قصة نوح زي ما احنا ماشيين كده، ولا ندخل في قصة نبي اخر؟ ها؟ نختم الفوائد يعني؟ خلاص يبقى ان شاء الله اللقاء القادم ان يسر ربنا عز وجل نسرد بقيه الفوائد اللي نستخلصها من قصه نوح عليه السلام للي حضر قبل كده ان هي تبقى مراجعه، واللي ما حضرش يعتبر كانه عاش معانا القصه، وفي الاعاده افاده. لان العلماء يقول لك ايه، في قاعده يقول لك ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، من كتر ما نكرر المعلومه هتتكرر عندك فتعمل بها ان شاء الله. يبقى ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله عز وجل وقدر نكمل الفوائد المستفاده من قصه نوح عليه السلام لنعمل بها وندعو الناس للعمل بها، عشان ما يبقاش درسنا القصه على انها حدوته ولا فيلم ولا تمثيليه، لان الهدف من القصة عبرة وعظة وعمل وعبادة ومعرفة وتقرب لله سبحانه وتعالى وتأسي بالانبياء عليهم جميعا صلاة ربي وسلامه. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامر روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ربنا ات نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسالك يا ربنا رضاك والجنه، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نضمى وبعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.